بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين.
اللهم صل وسلم.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وارفع درجته في عليين. قال المؤلف رحمه الله: ويكره المعصفر في غير إحرام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤلف ما يزال متواصف الكلام عن أحكام اللباس، وهي استتبعت الكلام عن هذا الشرط الذي هو شرط ستر العورة. فذكر رحمه الله أنه يكره لبس المعصفر، والمراد بالمعصفر الثوب المصبوغ بالعصفر، وكانوا في السابق يصبغون ثيابهم خلاف الألبسة الحالية. فهل يجوز أن يصبغ الثوب بهذا العصفر؟ العصفر هو نبات يكسب الثوب اللون الأحمر، فهل هذا يجوز أو لا يجوز؟ اختلف العلماء في ذلك، والمؤلف رحمه الله اختار الكراهة وهو مذهب الحنابلة. قالوا لأنه جاء عن علي رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام نهاه عن لبس الثوب المعصفر، وجاء أيضا في الصحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليه إنكارا شديدا أن يلبس الثوب المعصفر، وقال له: أمك أمرتك بهذا؟ وهذا من النبي عليه الصلاة والسلام تغليظ. فقال عبد الله: أغسلهما، يعني ثوبي المعصفرين. قال: بل أحرقهما. وجاء في حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: أكسو بعض نسائك. فدل هذا على أنه منهي عنه للرجال، أنه لا بأس به للنساء، ولكن ظاهر الأحاديث يدل على أنه ليس بمكروه فقط بل هو محرم، فإن الأصل في النهي التحريم، والنبي عليه الصلاة والسلام أنكر هذا الإنكار الشديد على عبد الله بن عمرو بن العاص الذي لا يحتمل أن يقال بالكراهة، يعني أن يأمره بالإحراق، هذا نهي شديد لا يقال فيه أنه مكروه. لو كان مكروها فهذا يقتضي أنه مباح، والمباح لا يحل إتلافه، فلو كان مجرد الكراهة لا يحل إتلافه. فالذي يظهر والعلم عند الله أنه محرم وليس بمكروه فقط، هذا هو الذي يدل عليه الدليل. ولا يوجد الحقيقة دليل صحيح صريح يصرف هذا النهي من التحريم إلى الكراهة، لا يوجد فيما وقفت على أي نص صحيح صريح يصرف هذا النهي إلى الكراهة. فهذا نهي ومقترن بما يدل على أن هذا النهي للتحريم، ولهذا فالأقرب إن شاء الله تعالى أن لبس المعصفر محرم وليس بمكروه. نعم.
أحسن الله إليكم. ويكره المزعفر للرجال لأنه عليه السلام نهى الرجال عن التزعفر، متفق عليه.
نعم. المزعفر واضح، هذا مصبوغ بالزعفران، هذا مصبوغ بالزعفران، والزعفران يكسبه لونا أصفر، والزعفران كما تعلمون مادة نباتية أيضا تستعمل في الطيب. فالمؤلف رحمه الله قال يكره، اختلف العلماء في ذلك بين قائل بالجواز وقائل بالتحريم وقائل بالكراهة. وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التزعفر، وهذا ثابت في المتفق عليه من حديث أنس رضي الله عنه، لكن ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى الرجال في الإحرام عن لبس الثوب المزعفر. فمفهوم هذا الحديث يدل على أن لبسه في غير الإحرام جائز. وبعض العلماء أيضا قال أن النهي نهي الرجال عن التزعفر أي لا يمسونه طيبا في أجسامهم، وإنما يصلح للنساء. ولهذا فنقول إن كراهية المزعفر للرجال محتملة جدا، أما في حال الإحرام فإنه حرام لصريح نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، وأما في حق النساء فلا بأس به، في الإحرام وفي غيره سواء مصبوغا أو سواء كان طيبا في الجسد. فلعل مذهب الحنابلة في ذلك فيه توسط، وهو كراهته للرجال، أما في الإحرام فلا يقتصر على التحريم، فلا يقتصر على الكراهة بل على التحريم، هذا الذي يظهر، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. ويكره الأحمر الخالص،
يعني للرجال، ويكره الأحمر الخالص يعني للرجال، هذا أيضا مسألة مختلف فيها، والأقرب والله تعالى في ذلك مذهب الحنابلة أن الأحمر الخالص مكروه، لأنه يشبه ما يحدثه لون العصفر، فمذهب الحنابلة في ذلك جيد، أن الأحمر الخالص مكروه للرجال لأنه يحدث لونا كلون الشيء المعصفر، قد سبق أن العصفر فيما يظهر محرم على الرجال. نعم.
والمشي بنعل واحدة،
نعم، هذا ثابت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المشي بالنعل الواحد، ورد في الطحاوي بسند ظاهره السلامة أن سبب النهي أن هذا فعل الشيطان، أن هذا فعل الشيطان، ورد عن كثير من السلف كذلك كراهية المشي بنعل واحد ولا خطوة واحدة، لأنه بالفعل لا ينبغي أن يشابه الشيطان ولا في خطوة واحدة، ولا ينبغي أن نخالف نهي النبي عليه أن نفعل ما نهى النبي عليه الصلاة والسلام ولا مرة واحدة، فلهذا نقول بكراهية المشي بنعل واحدة. نعم.
وكون ثيابه فوق نصف ساقه،
نعم، عفوا، يكره كون ثيابه فوق نصف ساقه، هذا نص عليه الإمام أحمد، هذا نص عليه الإمام أحمد، وأشكل على ذلك ما ورد في المسند من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام أجاز في الإزار أن يكون إلى عضلة الساق، وعضلة الساق فوق نصف الساق، أليس كذلك؟ ولا أنا غلطان؟ العضلة فوق نصف الساق ولا تحته؟ فوقه. نعم. وعندنا في الحديث المشهور أن إزرة مؤمني إلى أنصاف ساقيه، فإذا صححنا حديث العضلة فهل يتعارض هذا مع الأحاديث المشهورة أن الإزرة إلى أنصاف الساقين وأن الثياب إلى أنصاف الساقين؟ نقول وفق العلماء في ذلك فقالوا أن جعل الثوب إلى عضلة الساق مختص بحالة واحدة، وهي حالة لبس الإزار، أما لبس القميص مثل حالاتنا هذه، هذا يسمى إيش؟ قميص، فإنه لا يصلح أن يلبس إلى عضلة الساق، وإنما يلبس إلى أنصاف الساقين أو ما هو أسفل من أنصاف الساقين إلى الكعبين. أعيد مرة أخرى، بعض العلماء وفقوا بين ما ورد من أن إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه وبين ما ورد أنه إلى عضلة الساق، بأن الوارد في عضلة الساق هي في حالة واحدة، وهي ما إذا كان الثوب إيش؟ إزارا، أما هذه القمص والثياب التي نلبسها فما يصلح أن تلبس إلى عضلة الساق، إما أنصاف الساقين وإما ما هو دون. أحسنت. لماذا؟ لأن هذا الثوب اللي حنا نلبسه لو أن شخصا لبسه إلى عضلة ساقيه فركع ستبدو مؤخرة ركبته، أو لربما تبدو شيء من فخذه، وهذا لا يصلح، لأن الذي يحدث أن الثوب القميص لما الواحد ينزل يشيله الكعبين فيبدو تبدو العورة، أو على الأقل تبدو ظاهر الركبتين، بخلاف ما إذا لبس الإزار فإنه إذا كان على عضلة الساق وركع يبقى على عضلة الساق ولا يرتفع؟ يبقى كما هو، يبقى كما هو. فهذا فيه اعتدال، يعني هذا توفيق حسن، هذا توفيق حسن. الذي يميل إليه العبد الفقير هو أن المشروع هو إلى أنصاف الساقين مطلقة في الإزار وغيره لأمرين. الأمر الأول أن عامة الأحاديث على ذلك، وأما حديث العضلة فهو حديث فرد، فيحتمل أن راويه قد وهم فيه. والأمر الثاني أن من وصف لبس النبي عليه الصلاة والسلام في كل الأحاديث أنه كان عليه الصلاة والسلام يلبس إلى إيش؟ أنصاف ساقيه، ولم يذكر أنه عليه الصلاة والسلام لبس إلى إيش؟ إلى عضلة الساق. وعليه فما نص عليه الأحمد، الإمام أحمد، هو الذي تطمئن إليه النفس. لكن إن شخص يعني صحح حديث العضلة فنقول له هذا خاص بإيش؟ بالإزار، خاص بالإزار. ماشي؟ نعم، تفضل يا شيخ.
أحسن الله إليكم، أو تحت كعبه بلا حاجة،
يعني أنه مكروه، تحت كعبه بلا حاجة مكروه. وقلت لكم أن الصحيح أنه إيش؟ أنه محرم، سواء للخيالاء أو غيرها، والأحاديث في ذلك كثيرة جدا. نعم.
وللمرأة زيادة إلى ذراع،
نعم، يعني أنه يجوز للمرأة أن تسبل ثوبها إلى ذراع، إلى ذراع، وهذا إذا خرجت من المنزل. أما إذا كانت في المنزل فإنها لا تسبل إلى ذراع، وإنما حدها إلى شبر. نعم. وبهذا، وعلى هذا القول، أو بهذا القول نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وعلى هذا ما تفعله بعض النسوة هداهن الله أنها تلبس ثوبا يسحب، لا سيما مثل ثياب الأعراس، هذا لا يجوز لأنه إسبال، هذا لا يجوز لأنه إسبال. نعم. إنما إذا خرجت فحدها ماذا؟ حدها ذراع. ولهذا أم المؤمنين لما النبي عليه الصلاة والسلام قال ترخيه شبرا، فقالت أم المؤمنين إذن تبدو أقدامهن، فقال عليه الصلاة والسلام إلى ذراع لا يزدنا عليه. هذا إذا إيش؟ خرجت من المنزل. أما في المنزل فلا إشكال أن تبدو قدمها. ونسأل الله أن نهدي نساءنا، فالآن البلاء عظيم والكشف شديد، والتساهل في الوجه الذي هو محل المحاسن عظيم جدا، أصبح الناس لا ينفون من ذلك. نسأل الله الهداية لجميع بناتنا. نعم.
ويكره لبس الثوب الذي يصف البشرة للرجل والمرأة.
قال ويكره لبس الثوب الذي يصف البشرة للرجل والمرأة. كيف؟ هل معنى هذا أنه يجوز للمرأة أن تلبس شيئا يصف بشرتها؟ هل هذا مرادهم؟ محال، لأنهم قد ذكروا في بداية الكلام عن العورة أنه يشترط ألا يصف البشرة. فمراد الحنابلة والفقهاء عندما يتحدثون عن كراهية الثوب الذي يصف البشرة للرجل والمرأة، مرادهم غير العورة، مرادهم غير العورة. أما ما يشف عن العورة فحرام اتفاقا، فحرام اتفاقا. نعم.
وثوب الشهرة،
ولهذا الحين اللي يعني إذا، وعلى هذا الحين لو أن رجلا خرج في ثوب يصف ساقه، يصف ساقه، عند الحنابلة إيش؟ مكروه. وعلى هذا الحين الله يهديهم الشباب يلبسون إيش يسمونه؟ أي مثل هذه الأشياء، ويمشي يروح وكذا، هذا ما ينبغي، هذا مكروه. هذا والعلماء نصوا على هذا كثيرا، يقولون هذا أصلا يتنافى مع المروءة، يتنافى مع، والحين يلبس شيء معلق ويلبس برمودة ويتمشى بالشوارع. وقلت يا أخي ما يصلح، قال يا أخي العورة مستورة، ما ينبغي على. والآن حصل من النساء التفصخ أمام النساء، هذا أشنع وأشنع. فلهذا ما يقوله الفقهاء هنا، فقهاؤنا الحنابلة، حسن جدا، وعلى هذا عامة فقهاء المذاهب بالمناسبة، وليس أمرا تفرد به الحنابلة. أما الذي يشف عن العورة فهذا كما قلت لكم محرم اتفاقا. نعم.
وثوب الشهرة، وهو ما يشتهر به عند الناس ويشار إليه بالأصابع.
ثوب الشهرة يعني عرفه المؤلف بأنه الذي يشتهر به عند الناس ويشار إليه بالأصابع، وهذا جيد، سواء كان مرتفعا للغاية يعني أفخم من لباس عامة الناس، أو كان ضد ذلك رذل في الغاية، كل هذا لا يصلح، كل هذا لا يصلح. والمؤلف ظاهر كلام المؤلف أنه مكروه ولا لا؟ مكروه، ويتوجه القول بالتحريم، يتوجه القول بالتحريم، لأن مثل هذا خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام وخلاف عادته، وقد يدخل في الإسراف، بل هو داخل في الإسراف إذا كان مرتفعا، أو يدخل في إذا كان رذلا فيدخل في ادعاء الرغبة في إظهار الورع والزهد، الزهد في تعبير أدق، هذا مما لا ينبغي. فقل يتوجه القول بالتحريم سواء كان مرتفعا للغاية أو رذلا للغاية. أما ما ورد في حديث أنه من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة، فلا يظهر صحته، لا يظهر صحته في الحقيقة، ولو قلنا بأنه حسن أو أنه صحيح فعند ذلك لا يقال بالكراه، وإنما يقال بالتحريم، بل يقال بأنه من الكبائر، لأنه قد توعد عليه بعقوبة. فلقرب الله تعالى أعلم أنه محرم، لكن لا يظهر أنه يصل إلى حد الكبيرة. لكن ما الدليل على التحريم؟ تلك الأدلة العامة التي أشرت لكم قبل قليل. نعم.
ومنها أي من شروط الصلاة اجتناب النجاسات.
نعم، من شروط الصلاة اجتناب النجاسة. اختلف الفقهاء عن في مسألة اجتناب النجاسات، وجماهير أهل العلم، ويحكى إجماعا، أنه واجب متعين، إما على جهة الوجوب أو على جهة الشرطية، والجمهور يختارون الشرطية، وبعض الفقهاء يرون أنه واجب وليس بشرط، أي اجتناب النجاسة. فإذن هو بشكل عام يكاد أن يكون محل إجماع أن اجتناب النجاسات في الصلاة متعين، يكاد أن يكون محل إجماع، يكاد أن يكون محل إجماع. لكن هل هو شرط كما هو مذهب الجمهور أو واجب؟ محل خلاف، والخلاف قوي. نعم. والقول بالوجوب أقعد، والقول بالشرطية أحوط، أحوط. نعم. لكن ما المراد بالنجاسة؟ ما المراد بالنجاسة؟ سبق معنا أن النجاسة هي تلك العين المستخبثة شرعا، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فيمنع المصلي من استصحابها، سواء استصحبها ببدنه أو بثوبه أو بالبقعة التي يصلي عليها. هذا معنى الاجتناب، أنه لا يستصحبها بل يتباعد عنها في بدنه وثوبه والبقعة التي يصلي عليها. نعم.
حيث لم يعفى عنها
ببدنه. نعم، حيث لم يعفى عنها. أما إن كانت نجاسة معفوا عنها كقطرة من دم مثلا أو محل الاستجمار، فهذا معفوا عنه ولا حرج فيه. وسبق معنا في كلام على الاستنجاء أن بعض العلماء لا يرون أن هذا أصلا يعني يقال بنجاسته بل يقال بطهارته أصلا. نعم.
ببدن المصلي وثوبه وبقعتهما.
نعم، يعني ببقعة الثوب وبقعة البدن، ببقعة الثوب وبقعة البدن، يعني لأن الشخص وهو يصلي قد يكون بعض ثيابه يقع على النجاسة لكن بدنه لا يقع عليه، فهذا أيضا متعين إما شرطا وإما وجوبا، هذا مراد المؤلف.
وعدم حملها.
نعم، وعدم حملها، وسيأتي الإشارة إلى ذلك، يعني المراد بحملها. نعم.
لحديث تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه.
الحديث بهذا اللفظ ورد من طرق، ورد من حديث، ورد من طريقين عن أبي هريرة، وورد من طريق أنس، ورد أيضا من طريق ابن عباس. والذي يظهر والعلم عند الله أنه لا يصح شيء منها مرفوع بهذا اللفظ، وإنما ثبت موقوفا عن أبي هريرة، هذا هو الأقرب. ولو أن المؤلف استدل بحديث ابن عباس في الصحيحين لما مر النبي عليه الصلاة والسلام بقبرين فقال إنما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، لو المؤلف احتج بهذا لكان أولى لأنه أصح. وكذلك حديث أسماء في الثوب يصيبه دم الحيض فقال تقرصه ثم تنضحه ثم تغسله وتصلي فيه لكان أولى، أو حديث اجتناب النعل في أثناء الصلاة. الحديث في اجتناب النجاسة كثيرة جدا، يعني لا شك أنها تبلغ التواتر المعنوي، وهذا أحيانا من أوهام الفقهاء الذين لا يشتغلون بالحديث، قد يحصل لهم هذا، وأحيانا يغلبون لفظا لأنه أصرح أو أخصر. نعم، على كل حال نعذرهم رحمة الله تعالى عليهم، هم أئمة وأجلاء، وقد يكون ظهر لهم ما لم يظهر لنا. نعم، فالمؤلف يعني احتج بهذا على اجتناب النجاسة. نعم، وقوله
تعالى وثيابك فطهر.
نعم، هذا أيضا احتج به جمهرة من الأكابر مثل ابن عقيل الحنبلي شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن الواقع أن هذه الأدلة تدل على الوجوب ولا تدل على الشرطية، لأن الشرطية تحتاج إلى لفظ أصرح من ذلك مثل نفي القبول كحديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ونظائرها، أما مجرد الأمر هذا يدل على الوجوب ولا يدل على الشرطية. أيضا في إشكال ثاني على هذين الدليلين، هل هما واردان في الصلاة أم واردان في وجوب اجتناب النجاسة عموما؟ هل هذان الدليلان يدلان على اجتناب النجاسة عموما أو في خصوص الصلاة؟ في العموم عموما، وهذا يضعف أيضا القول بالشرطية، وهناك أشياء أخرى تضعف القول بالشرطية لكن المقام لا يتسع لبسطها. فالذي تميل إليه النفس أن اجتناب النجاسة واجب وليس بشرط، لأن الأمر يدل على الوجوب ولا يدل على الشرطية، والأمر لا يتسع يعني لبسط ذلك. طيب، إن قلنا بالوجوب فمن تعمد حمل النجاسة هل تصح صلاته أو لا تصح؟ عند جماهير العلماء لا تصح. طيب، من أين لكم هذا وأنتم لا تقولون بالشرطية؟ لماذا لا يقول الشخص خلاص من تعمد الصلاة بنجاسة فلتصح صلاته ويأثم لأنه تعمد النجاسة؟ ولهذا نقول أن الصحيح ما ذهب إليه جماهير الفقهاء أن من تعمد النجاسة في الصلاة بطل صلاته لأمرين. الأمر الأول أن هذه ليست هي الصلاة المأمور بها، وقد قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، والثاني أن هذا الوضع منهي عنه، والنهي يقتضي الفساد، والنهي يقتضي الفساد. ولهذا نقول أن من تعمد حمل النجاسة في بدنه أو ثوبه أو بقعته فصلاته باطلة. نعم.
فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها ولو بقارورة لم تصح صلاته.
نعم، قال من حمل نجاسة لا يعفى عنها ولو بقارورة لم تصح صلاته. هذه مسألة اختلف فيها الفقهاء، فكثير من الفقهاء يرون أن حمل النجاسة في القارورة لا يبطل الصلاة، لأنه لم يباشر النجاسة ولم يلقها. الحنابلة يرون أن صلاته باطلة. طيب شلون الواحد يعني يحمل نجاسة في قارورة؟ يعني حكمة الله يشيل معه نجاسة في قارورة؟ نقول نعم، مثل لو كان أجلكم الله معه تحليل بول أو براز ووضعه في جيبه، فإن تعمد ذلك فعند الحنابلة صلاته باطلة. بينما كثير من الفقهاء يقولون هذا لم يباشر النجاسة فإن صلاته لا تبطل. نعم تفضل.
فإن كانت معفوا عنها كمن حمل مستجمرا أو حيوانا طاهرا صحت صلاته.
قال فإن كانت معفوا عنها كمن حمل مستجمرا، كما ذكرت لكم أثر الاستجمار معفو عنه، لكن كيف يحمل مستجمرا؟ مثلا يحمل طفلا مستجمرا. نعم، وهذا هو الغالب في زمن الصحابة لقلة الماء عندهم. ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد حمل أمامة ابنة ابنته ابنة أبي العاص ابن الربيع. نعم، فهذا صحيح من الحنابلة على كل حال. نعم نعم.
أو لاقاها، أي لاقا نجاسة لا يعفى عنها.
أو حيوانا طاهرا،
أي أو حيوانا طاهرا صحت صلاته.
الحيوان الطاهر يقصدون به غير المأكول، أما الحيوان الطاهر المأكول فهذا بوله وروثه طاهر أم نجس؟ طاهر، فلا إشكال. نعم، وإنما مرادهم هنا من حمل حيوانا طاهرا غير مأكول. نعم، فهذا معفو عنه. نعم.
أو لاقاها،
أو لاقاها يعني مماسة. نعم،
أي لاقى نجاسة لا يعفى عنها بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته لعدم اجتنابه النجاسة،
وهذا ظاهر. نعم،
وإن مس ثوبه ثوبا أو حائطا نجسا لم يستند إليه.
نعم تفضل، معلش نكمله بعدين.
أو قابلها راكعا أو ساجدا ولم يلاقيها صحت.
ها هنا أيها الإخوة حالة، من مس ثوبه حائطا نجسا، هذا له حالة. من مس ثوبه حائطا نجسا هذا له حالتان. الحالة الأولى أن لا يستند عليه، وإنما مجرد مماسة لكن دون أن يعتمد عليه. الحنابلة يقولون هذا لا يضره لأنه لم يباشر النجاسة. فإن استند عليه يضره أو لا يضره؟ يقول الحنابلة لا تصح صلاته، لأنه إذا استند عليه يصير هذا الشيء المستند كالبقعة له، وقد اشترطنا في صحة الصلاة طهارة البقعة، من استند عليه صار بقعة له وبالتالي لا تصح صلاته. نعم. أما إذا لم يستند إليه أو قابله ولم يلاقه فهذه صلاته صحيحة، وهذا لا شك فيه، لأنه لم يباشر النجاسة، لأنه لم يباشر النجاسة، وهذا محل إجماع. نعم. كم الساعة؟ طيب كمل.
وإن طين أرضا نجسة أو فرشها طاهرا صفيقا.
نعم، الصفيق يقصدون به الشيء المتين جيد النسج بحيث أنه لا تصل إليه النجاسة. نعم.
أو بسطه على حيوان نجس، أو صلى على بساط باطنه فقط النجس كره، كره له ذلك لاعتماده على ما لا تصح الصلاة عليه.
نعم، الآن هو وضع طينا على المكان النجس وتماسك الطين فصار لا يصل إلى النجاسة، أو وضع بساطا فوق النجاسة فصارت النجاسة لا تصل إليه، هل تصح الصلاة أو لا تصح؟ الحنابلة يقولون تصح لكن مع الكراهة، والصحيح أنها تصح بلا كراهة، الصحيح أنها تصح بلا كراهة، لأنه في الحقيقة لم يعتمد على النجس وإنما اعتمد على هذا الحائل، ولأن النجاسة لم تصل إليه، النجاسة لم تصل إليه، لم يلاقها ولم يباشرها ولم تمسه، فالصواب أن الصلاة في هذه الحالة صحيحة بدون كراهة. نعم.
وصحت لأنه ليس حاملا لها، وصحت لأنه ليس حاملا للنجاسة ولا مباشرا لها.
نعم. والحقيقة تعليلهم الكراهة بأنه معتمد عليها فيه نظر، ولو أخذنا به على ظاهره لربما توجه القول بالتحريم، فلذلك حتى تعليلهم فيه شيء. نعم.
وإن كانت النجاسة بطرف مصلى متصل صحت الصلاة على الطاهر،
يعني على المصلى الطاهر، على المصلى الطاهر. نعم.
ولو تحرك النجس بحركته،
يعني حتى لو تحرك النجس بحركته فالصلاة صحيحة. نعم. وهذا قول الجماهير لأنه لم يحمل النجاسة ولم يباشر. نعم.
وكذا لو كان تحت قدمه حبل مشدود في نجاسة وما يصلي عليه منه طاهر إن لم يكن متعلقا به بيده أو وسطه بحيث ينجر معه،
لا بحيث ينجر،
بحيث ينجر معه بمشيه فلا تصح لأنه مستتبع لها فهو كحاملها، وإن كان سفينة كبيرة أو حيوانا كبيرا لا يقدر على جره إذا استعصى عليه صحت لأنه ليس بمستتبع لها.
هذه ثلاثة أسطر فيها أكثر من مسألة، والحقيقة أني كلما تأملت في كلام صاحب الزاد وجدت فيه يعني في التعبير إشكالا، ثم عن طريق المصادفة وجدت الشيخ ابن عثيمين رحمه الله العلامة يقول أيضا أن عبارة المؤلف فيها ركاكة، عبارة صاحب الزاد، وأنه يحتاج إلى شيء من التأويل، لكن البهوتي رحمه الله يعني رتبها بشكل أفضل. وعبارة صاحب المقنع أصلا أبو محمد موفق الدين أفضل أصلا من عبارة المختصر. على كل حال يعني نرتب لكم هذه المسائل. الآن شخص يصلي على مثل هذه الفرشة، مو بهذه، هذه الحمراء، وفي طرفها نجاسة، الحنابلة يقولون ما دام لم تباشره النجاسة ولم يلقها فالصلاة صحيحة. طيب، طيب قلنا لهم لو كنت في أثناء صلاتي تتحرك النجاسة، تتقدم أو تتأخر، ما تصل إليه لكنها تتقدم أو تتأخر، هل تصح الصلاة أو لا تصح؟ الحنابلة يقولون أيضا تصح، تصح. طيب لو كانت النجاسة على هذا السجاد، هذه السجادة، وكانت السجادة مفكوكة يمكنني أن أجرها، يقول الحنابلة ما دامت تنجر معك إذا جررتها فالصلاة تصح أو لا تصح؟ لا تصح. لماذا؟ يقول لأن صارت النجاسة الآن مستتبعة لك، تبع لك. هذا مذهب الحنابلة. والصحيح، الصحيح أن الصلاة صحيحة والاستتباع لا يضر، وإنما الذي يضر ما هو؟ مباشرة النجاسة أو حملها، لكن مثل هذا الاستتباع لا دليل عليه. طيب الحالة الثانية يقولون لو كنت وأنت تصلي هذه من المسائل التي في هذه الأسطر. لو كنت مثلا وأنت مصلي تربط معك يعني بيدك أو ربطت على وسطك وفي الطرف الثاني أجلكم الله كلب، كلب، الكلب إذا جررته ينجر ولا ما ينجر؟ ينجر. يقول حنابلة صلاتك باطلة. ليش؟ لأن النجاسة إيش؟ تتبعك. طيب، فإن كانت النجاسة في صخرة كبيرة لا يمكنني أن أحركها، تصح الصلاة أو لا تصح؟ يقولون تصح، لأنك إيش؟ لا تستتبع، ما تقدر عليها. ومثل أجلكم الله لو كان حمارا عند الحنابلة نجس، يقولون تصح الصلاة لأنها لم تعد النجاسة مستتبعة لك. وأقول أن هذا التوفيق أو هذا التفريق عليل جدا، لأن إذا كانت العلة النجاسة فينبغي ألا نفرق، سواء إن جرت بي أو لم تنجر، استتبعتني أو لم تستتبعني. فلهذا الصواب، الصواب في كل هذه المسائل أن الصلاة صحيحة، أن الصلاة صحيحة. بتقولوا طيب يعني أليست هذه المسألة فرضية محضة؟ يعني وحدوش حدها الله أنه قاعد يربط له كلب؟ الجواب قد يكون كلب حراسة أو صيد، وأنا في برية وأخشى أنه إيش يهرب وأنا بحاجة إليه. أيضا هذه تحصل المسألة وين؟ لما الشخص يكون عنده مغذي والمغذي قد يخرج منه الدم أحيانا، فهنا بالفعل هل الصلاة صحيحة أو نقول عليه نجاسة؟ طبعا الصحيح أن الصلاة صحيحة، لكن إذن هذه المسألة التي ذكرها الحنابلة ليست فرضية محضة، لكن يمكن أن تقع، يمكن أن تقع. نعم. طيب لعلنا نكتب هذا القدر، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد.